صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من بعث الرسول محمدا وهدى لدرب الحق بالقرآن. صلوا على الهادي البشير، فإنه نور يضيء بسائر الأزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام، مستمعين الأفاضل، متابعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وألف أهلا بحضراتكم. الصباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للعمل، ولا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشع به إلا إذا شاهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه. أهلا بكم أحبتنا الكرام، يحلو صباحنا ويومنا بوجودكم، وتحلو أيامنا وأنتم معنا، ونستقبل كل رسائلكم وبطاقاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة ورقم الواتساب الذي يأتيكم بعد لحظات. لكن قبل أن أقرأ عليكم أرقام هاتفنا، أقول لحضراتكم إيران الإسلامية تعيش أيام عشرة الفجر المباركة. هذه الأيام المملوءة بالخواطر والذكريات الحلوة والمرة، ومن دواعي سرورنا وامتناننا أن نقدم لحضراتكم باقة من الحب والشوق، مكللة بأرقى وأبهى زهور بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نعم، أرقام هاتفنا المباشرة هي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 09-91، والرقم الواتسابي 09-93-88-78-45. حياكم الله أحبتنا الكرام والأفاضل، أهلا وسهلا بكم. تحدثت كثيرا لكن لم أقرأ محور وموضوع البرنامج ولم أعلنه لحضراتكم، يمكن أصبح يعني نريد أن نضعه كمفاجأة كسوربرايز لكل من يستمع إلينا، لكن الآن نقول لكم بأن اليوم في دنيا الشباب نريد أن نتحدث عن شباب إيران والصناعة الفضائية. حياكم الله أحبتي الكرام. بالرغم من ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية المفروضة على إيران، لكن عزم الباحثين الشباب الإيرانيين حطم كل تلك العراقيل والمقاطعات، إذ سعوا إلى تطوير صناعة الفضاء وبناء الأقمار الصناعية في البلاد خلال 50 عاما الماضية، وحققوا نجاحا بحيث جعل البلاد من الدول المرموقة في هذا المجال. ووفقا لما الإحصائيات الدولية ولما جاء فيها، صنفت إيران في المرتبة 9 في العالم من حيث الأقمار الصناعية بعد دول روسيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان والصين وبريطانيا والهند. وتمكنت إيران حتى الآن من تصميم أكثر من 10 أقمار صناعي وإطلاق بعضها إلى الفضاء، وأنتجت إيران أول حاملة أقمار صناعية إيرانية تعمل بالوقود الصلب، وقامت أيضا بوضع القمر الصناعي في مدار يبعد 750 كيلومترا عن الأرض. وبعد هذا الإنجاز يعد هذا الإنجاز حدثا تاريخيا لصناعة الفضاء في البلاد، ويمكن للناس أن يروا فوائد هذه التطورات في المستقبل إن شاء الله تعالى. الآن أحبتنا في هذا اللقاء نتوقف لنتحدث عن دوافع هذا الاهتمام بالفضاء وتطوير الإمكانيات من أجل الوصول إلى الفضاء، وكيف يمكن تفسير هذا العزم الراسخ بين قوسين أقولها أنا حقيقة وواقعا هو عزم راسخ، لأن كل العالم يعرف إيران على مدى سنواتها 40 ونيف واجهت أعسر و أشقى وأعتى الحصار ضدها، وحقيقة لم تكن هناك الإمكانيات، لكن مع هذه الإمكانيات البسيطة وصلت إيران إلى هذه المرحلة المرموقة جدا جدا في قضية الفضاء. ونعود ونذكر مستمعين الأفاضل كلام الإمام الخميني رحمه الله قالها قبل حوالي 43 أو 44 سنة، بأن كلما وضعتم الحصار علينا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي أكثر وأكثر. وحقيقة إيران كل يوم تصل إلى اكتفاء ذاتي يبهر العالم. نعود إلى حديثنا عن الشباب، وهو بأن كيف يمكن تفسير هذا العزم الراسخ لدى الشباب العلماء لمواجهة الحدود والقيود التي فرضت على البلاد، لا سيما في مجال البحوث التقنية وتطور صناعة الفضاء. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. معنا مرسلنا الأخ مؤيد نور محمدي. السلام عليكم مؤيد.
السلام عليكم أخت منار، وأسعد الله لكم الأيام بعشرة الفجر المباركة.
حياك الله وكل عام وطيبين.
تفضل. إيران سجل حافل في إنشاء وإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء، حيث تمكن الباحثون الإيرانيين من تطوير صناعة الفضاء وبناء الأقمار الصناعية في البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة، وقد حققوا نجاحا ظاهرا جعل البلاد من الدول المرموقة في هذا المجال. وحسب رئيس منظمة الطيران الإيرانية السيد محمد محمدي، إن إيران تتبوأ موقعا متقدما في معظم التكنولوجيات المتطورة في العالم، وإنها اليوم في المرتبة الرابعة عالميا في صناعة الفضاء، وأنها وطنت صناعة الأقمار الصناعية والصواريخ بالكامل، وتحتل اليوم موقعا متقدما أيضا في معظم الصناعات والتكنولوجيات فائقة التطور. وتابع سيد محمد نحن اليوم على أعتاب قفزة كبيرة من أجل فكر جديد وثقافة متجددة، لكن أمريكا والكيان الصهيوني لا يريدان السماح أبدا بحدوث مثل هذا التطور، إلا أن الاهتمام بقدراتنا وبسروح الأمل يمكن أن يحقق هذه الاستراتيجية الهامة والاستراتيجية لنا. وإلى جانب يأخذ منار الآن إحدى الأخوات العاملات في هذا الشأن تحدثنا عن أسباب ودوافع هذا التقدم العلمي. السلام عليكم.
ألو نعم. السلام عليك منار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة بلا شك أن السبب الرئيسي في كل هذا التطور والتقدم هو استمرار عداء الغرب لإيران، وهذا ما شكل حافزا للشباب الإيراني للعمل بجد واجتهاد على تطوير البلاد. في الحقيقة هؤلاء الشباب الخبراء عملوا ليل نهار خلال سنوات القليلة الماضية لكي تبقى أنوار الصناعة الفضائية للبلاد صافعة، ورفعوا من مكانة إيران لتصبح إيران من الدول التي تمتلك تقنية إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار الاستوائي الثابت، ومكنها أيضا من تصميم أكثر من 10 أقمار صناعية.
نعم أخت منار، ويزداد الشموخ الإيراني ويتقدم إلى أعلى مستوياته وعلى كافة المجالات مع اقتراب الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة، وفي خضم أيام 10 الفجر المباركة فالجمهورية الإسلامية في إيران أحرزت على مدى هذه السنوات تقدما مثيرا للإعجاب في مختلف المجالات العلمية.
نعم. شكرا شكرا لك الأخ مؤيد، مشكور جزيل شكر، وأشكر الأخت المتصلة أيضا بالبرنامج، شكرا جزيلا على هذه الفرصة وهذه المعلومات التي أعطيتها البرنامج، شكرا.
السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته، السلام على العلماء، السلام على المجاهدين في كافة المجالات العلمية والعسكرية والتكنولوجية في الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم. إنتاجات الأخيرة الجديدة للجمهورية الإسلامية ووزارة الدفاع للجمهورية الإسلامية الذين قاموا بمشروعهم الجديد حول إرسال صواريخ وإرسال الأقمار الصناعية، وهذا نصر جديد يسجل للجمهورية الإسلامية والقوات المجاهدة التي تعمل على أساس.
نعم أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى لقطات من مشاركاتكم الصوتية وبصماتكم الصوتية في البرنامج، إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج، لكن في يعني أنا في هذه الثواني التي استمعت إليها إلى صوت أحد الإخوة الصور أبو حسن من لبنان، قال السلام على العلماء، السلام على المجاهدين، حقيقة إنهم مجاهدون في إيران، وقلتها في بداية البرنامج بأن رغم قلة الإمكانيات، رغم الحصار القاتل التي فرض على إيران خلال هذه 45 عاما، لكن حقيقة بجهادهم ليل نهار قدموا أفضل وأحسن التكنولوجيا والتقنيات ليس لإيران فحسب بل للعالم أجمع. أنا قبل فترة أحبتي الكرام تحدثوا مع أحد الأطباء في المستشفى وأعطى تقريرا بالنسبة لقضية غرفة العناية المركزة الـ ICU السيسيو عفوا السيسيو للقلب، وقال بأننا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج كل القطعات الموجودة في غرفة العناية المركزة، وصدرنا هذا الإنتاج وهذا التطور وهذه التكنولوجيا وهذه التقنية إلى الكثير من الدول، وذكر هناك بعض الدول التي صدرت إليها هذه التقنية. فكل يوم كل يوم إيران الحمد لله وألف الحمد لله والشكر، لأنها هي صوت كل الدول الإسلامية وكل الدول المستضعفة. كل يوم الحمد لله نستيقظ وهناك خبر عن تقنية جديدة، عن إنتاج جديد، عن براءة اختراع جديدة. فألف الحمد لله والشكر على كل هذه النعم التي وردت على إيران، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها، بالرغم أحبتنا الكرام من ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية المفروضة على إيران. لكن أحبتنا الكرام كما قلت بأن عزم الباحثين حطم كل تلك العراقيل. تكنولوجيا الفضاء تفيض على باقي القطاعات العلمية في البلاد، ويمكن استخدام منجزاتها بسهولة في باقي القطاعات. مثلا هناك تطوير لبطاريات الفضاء الليثيوم يون، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال استخدام البالونات والمنصات الاستراتوسفيرية، وهي منصات طبقة الغلاف الجوي المتوسط، كلها جارية الآن في معهد أبحاث الفضاء الإيراني. وأي واحدة من هذه التكنولوجيات يمكن الاستفادة منها في العديد من الصناعات كصناعة السيارات والأدوات المنزلية. الآن ننتقل إلى لقاء مسجل مع الأستاذ الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. نسمع إلى وجهة نظره حول موضوع البرنامج.
وأحلى المنى لضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من إيران. أستاذي الكريم، كما يعلم الجميع أنه إيران هي السباقة في الصناعات الفضائية، وقد صنعت الصواريخ وغيرها من الصناعات الفضائية. برأيكم ما هي الصناعة الفضائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حالياً بما أن تكنولوجيا المعلومات أو تقنية المعلومات والاتصالات عبر العالم من دعم ومن توفير إمكان التوظيف وإمكان الاستخدام من هذه الأجهزة المتطورة، خاصة في مجالات مناخية ومجالات البيئة والحفاظ عليها، وكذلك إرسال المعلومات بصورة هائلة، وحتى بالنسبة إلى دعم وحماية شبكة المعلوماتية شبكة الإنترنت، حيث أن لها سرعة فائقة في إرسال المعلومات. نجد أن هناك تنافس ضخم في العالم للحصول على هذه الإمكانيات، ومنها إطلاق الفضائيات التي تقوم بجمع هذه المعلومات وتخزينها وإرسالها إلى المحطات الفضائية على الكرة الأرضية. وفي هذا المجال إن العلماء الإيرانيين وخاصة الجيل الشاب منهم تمكنوا وفق الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية التي حصلت في هذه العقود الأخيرة، اعتمادا على الاكتفاء الذاتي وعلى القدرات الداخلية والأهلية، أن يتقدموا أولا في تدشين مثل هذه المحطات الفضائية بتزويدها بمختلف الفضائيات والأقمار الصناعية والمحطات التي تنصب عليها، وتتم تنصيب هذه الأقمار الصناعية عليها بجهود هؤلاء الشباب والأكاديميين، حيث أن إيران أصبحت حاليا في الأشهر الأول من الدول المتمكنة من إرسال الأقمار الصناعية والفضائيات إلى الغلاف الجوي وخارج الغلاف الجوي، حيث أنها تبعد أحيانا أكثر من 100,000 كيلومتر من الغلاف الجوي. هذه هي تجربة علمية حصلت عليها إيران من خلال جهودها دون الاعتماد على القوى الكبرى في العالم، حيث أنها ترى هذه التقنيات حكرا لأنفسها، لكن هذه الجهود المضنية التي بذلت في المعاهد العلمية والبحثية في الجامعات الإيرانية وغيرها من المؤسسات العلمية تمكنت من أن تساعد إيران، وأن إيران لا تستفيد منها فقط في المجالات العسكرية. إيران تذكر دوما بأن هذه هي لأجل المصالح العلمية والتقنية، وخاصة في مجالات بيئية والمعلوماتية وما شابه ذلك. ولذلك نعم، أحيانا لا نسمي هذه التطورات الفضائية تسمية الهجوم العسكري، بل نسميها بالدفاع العسكري. إيران إذا تمكنت من الحصول على مثل هذه الإنجازات في مجالات التقنية الفضائية، أولا تستفيد منها في المجالات السلمية، خاصة في المجالات المعلوماتية والمجالات البيئية والمجالات الرصد الجوي وما شابه ذلك، ولكن في نفس الوقت ممكن الاستفادة منها في الدفاع عن أنفسها، حيث أن كثير من هذه المسيرات التي تطير في الحدود سائر البلدان ممكن أن ترصدها هذه الفضائية دفاعا عن أمن إيران. وطبعا هذا دل على شيء، فإنه يدل على القدرات الذاتية للجيل الشاب الإيراني الراهن للاعتماد على صناعة ما يحتاج إليه في مختلف المجالات.
طيب دكتور، ما هو تأثير هذه الصناعات في حياة الإنسان وتطورها؟
بالنسبة إلى تأثير هذه الصناعات، كل بلد إذا تمكن من أن يحصل على مثل هذه الصناعات، كالصناعات الصغيرة والصناعات النووية والصناعات التقنية المختلفة خاصة الصناعات الفضائية، ممكن أن يحصل على هدفين أساسيين. الهدف الأول يجعل نفسه في مرتبة أعلى من سابقها لأجل المنافسة والحصول على المساهمة من الآخرين، وهذا يزيد في الأمن الداخلي لكل بلد. والنقطة الثانية طبعا يستفيد من حصيلة هذه التطورات الصناعية في مختلف المجالات من الإنتاج وما يحتاج إليه من المعلومات التي يحصل عليها، فليس فقط الهدف العسكري. فحصيلة هذا أولا المساهمة مع الدول الكبرى والمتقدمة في هذا المجال، نقطة ثانية توفير ما يحتاج إليه من حصيلة معلوماتية لمثل هذه التطورات الفضائية، والنقطة الثالثة طبعا وسميناه بأنه ممكن أن يصب في مصلحة الدفاع العسكري عن البلد.
وافى الشكر والامتنان للدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران.
طيب أحبتي الأفاضل، نحن تحدثنا عن وصول إيران في قضية الفضاء، الأقمار الفضائية والصناعية. اسمحوا لي بأن أذكر لكم بعض النماذج التي أنتجت في هذا المجال. هناك قمر سينا واحد أنتج في عام 2005، وأطلقت وكالة الفضاء الإيرانية القمر الصناعي سينا واحد. بمرور الوقت وخرج هذا القمر عن مداره وانقطع اتصاله بالأرض بسبب أعطال تقنية طبعا، هذا كان في 2005. قمر صناعي سبوتنيك عربي، أيضا إيران تسعى إلى تسريع تطوير مجال صناعة الفضاء لديها. وهناك قمر أوميد أو الأمل، وهو أول قمر صناعي إيراني بالكامل وأول قمر صناعي ينسب للبلاد. بدأت صناعة القمر الصناعي أوميد في عام 2005 واستمرت حتى 2008 لينطلق إلى الفضاء في فبراير شباط من العام نفسه، يعني 2005، من قاعدة سمنان شمالي إيران. وظيفة هذا القمر القيام باتصالات مع محطة أرضية لإجراء قياسات مدارية ويقوم بخمسة عشر دورة حول الكرة الأرضية. ثاني قمر صناعي إيراني بالكامل وبامتياز أطلقته بنجاح وكالة الفضاء الإيرانية بالتعاون مع وزارة الدفاع في عام 2011، واسمه رصد. يدور رصد حول الأرض كل 90 دقيقة ويسهم في خدمات الاستطلاع وتشخيص الكوارث الطبيعية والبيئة والإرصاد الأرصاد الجوية وقياس درجة الحرارة والمراقبة والتحكم الجوي والبحري. صاروخ سيمورغ سبوتنيك عربي، وهناك الأقمار الصناعية تكشف استعدادات إيران لإطلاق صاروخ ضخم إلى الفضاء. وأيضا هناك مهمة أخرى لإيران في قضية الأقمار الصناعية وإن شاء الله ستعلن لاحقا، وصاروخ الناقل للقمر الصناعي بايام أو الرسالة قطع بنجاح المرحلة الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة وبالتالي لم يستقر في المدار. وهناك ظفر واحد أيضا، وهناك الكثير نور واحد، الكثير من الأمثلة بالنسبة للصواريخ التي صنعت وأنتجت في إيران. طبعا هناك ظفر واحد واثنين وأيضا صاروخ نور من إنتاجات إيران في مجال الأقمار الفضائية. طيب نستمع إلى أصواتكم الكريمة أعزائنا الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
السلام عليكم أيها الخلاصة ورحمة الله وبركاته، السلام على العلماء، السلام على المجاهدين في كافة المجالات العلمية والعسكرية والتكنولوجية في الجمهورية الإسلامية في إيران. في أحدث خطوة قد تثير قلق الدول الغربية، ولماذا هذا القلق؟ هل لأنهم حلال عليهم أن يكون عندهم تكنولوجيا ولغيرهم لا؟ هذه التكنولوجيا للمرة الأولى كما أعلن عنها يوم الأحد بشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية عبر استخدام صاروخ سمرج الحامل للأقمار الصناعية التي طورت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أعلن التلفزيون الحكومي أسماء الأقمار الثلاثة وهي مهدا وكيهان 2 وهاتف 1. الدول المستقبلة ومنها الغربية فرنسا ألمانيا بريطانيا تندد بإطلاق إيران للقمر ثريا الصناعي. عجيب أمر هذا العالم، أي تطور الآخرين في التكنولوجيا السلمية وحتى العسكرية للدفاع عن النفس يعتبرونها إجراءات لا تناسبهم. وهنيئا لهؤلاء العلماء الشباب، ورحم الله العلماء الماضين ونصر المجاهدين منهم في كافة المجالات. إذا يزن نهدى هو الأكبر بينها 32 كيلو غراما، بينما يزن الآخران 10 كيلو غرامات لكل منهما. وقد أرسلت لمدار قريب يبعد حد الأدنى 450 كيلو مترا عن الأرض بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ويهدف القمران الصغيران إلى اختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية. أما مهد الذي صنعته وكالة الفضاء الجمهورية الإسلامية وصمم لاختيار دقة الصاروخ سمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء. هنيئا لهؤلاء العلماء وهنيئا للإمام الخميني صانع هذا المجد رحمه الله. ونبارك لكم رجوع الإمام واتصال الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذكرى ليلة الفجر العشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحاج أبو حسن من لبنان.
السلام عليكم. إنتاجات الأخيرة الجديدة للجمهورية الإسلامية ووزارة الدفاع للجمهورية الإسلامية الذين قاموا بمشروعهم الجديد حول إرسال صواريخ وإرسال الأقمار الصناعية، وهذا نصر جديد يسجل للجمهورية الإسلامية والقوات المجاهدة التي تعمل على أساس يصنعون إيران قوية، بحيث أن في منطق العالم الشيطاني اليوم وفي خارطة سياسية اليوم لا يوجد مكان للضعفاء، ولذلك يجب أن تقوم الجمهورية الإسلامية بجميع مقدراتها على الوصول إلى مواقع قوية تستطيع أن تقوم بأهدافها الداخلية والإقليمية والعالمية أيضا، لأن نعرف الإسلام بأنه ليس دين متراجع ومتأخر، بل هو دين يمكن أن يعاصره جميع العالم في كل أوقات وفي كل الأزمنة. وهذا النصر الجديد الذي حصل للجمهورية الإسلامية يعتمد على علماء إيرانيين أصيلين، وليس يوجد تدخل خارجي أو مساعدة خارجية أجنبية. كل هذا الحمد لله بفضل السيد القائد الذي شجع شبابنا على أن يقومون بهذه البحوث العلمية والوصول إلى نتائج قوية ومعترف بها في كل العالم. والآن شاهد بلدان عالمية المتطورة يتعجبون ويستغربون من هذه النشاطات ومن هذا التقدم. قول للعالم العربي، جميع من قام في هذه الجازات العلمية، شباب المتولدين بعد انتصار الثورة الإسلامية ودراساتهم غالبا في جامعات والمراكز العلمية الإيرانية، علمان الذين استشهدوا مثل شهيد فخر زادة لهم دخل كبير في تربية هذا الشباب ودراستهم وهم العلمية. هذه الإنجازات ليست للحرب، بل أكثرها علمية، لا يوجد فيها أي تهديد لبلدان المجاورة، لكنها الآن هي لنشاطات علمية سجل ومعترف بها.
شكرا للأخ أبو حسن من لبنان والأخ أبو علي من إيران، شكرا لكما جزيل الشكر. أما عبر الواتساب، الأخت أم علي تكتب لنا بأن أنتم وشبابكم وشيوخكم ونسائكم وأطفالكم مبدعون ومنذ زمن طويل، حفظكم الله من كل سوء وشر وحفظكم من كل عدو ومن شر جميع الأقدار. شكرا، شكرا لك يا أخت أم علي. تكتب: أنتم شعب مميز وخلوق ومتحد، وذلك واضح عبر الأزمات التي مرت بكم، خصوصا فترة كورونا الشديدة والمقيتة. شكرا للأخت أم علي. وعباس من مملكة البحرين يشاركنا، حيا الله عباس. يكتب: إشراقة صباح جميلة مع تغير الأجواء ووصولها إلى درجة البرودة الممتعة والثلوج لديكم في إيران. ألف الحمد لله والشكر على هطول الأمطار والثلوج، الحمد لله، في اليومين أو ثلاثة أيام التي مضت على طهران، خاصة العاصمة، لأننا في طهران نتحدث عن العاصمة. هناك في بعض المحافظات كانت الثلوج والأمطار الحمد لله بشكل جيد، لكن في طهران هذه السنة هناك كان يعني جفاف في الأجواء، لكن الحمد لله في هذه الأيام الأخيرة شهدنا هطول الأمطار والثلوج، وألف ألف الحمد لله على هذه النعمة. يقول الأخ عباس من بحرين: إنه من الإنجازات المشرفة والتي يعتلي بها المواطنون الإيرانيون في وجود اكتشافات وإنجازات تتعلق بالفضاء، لأنه حسب تقارير المراكز العلمية المعتبرة في العالم، وهذه ليست تقارير مراكز علمية تابعة إلى إيران، فإن أسرع نمو علمي في العالم يحصل حاليا في إيران، الذي صادف تقريبا سنة 2011، وهذه أيضا تقارير المراكز العلمية المعتبرة في العالم، بأن إيران تحتل المرتبة العلمية الأولى في المنطقة، وتقع على المستوى العالمي في المرتبة 17 من ناحية العلمية. لكن كما ذكرنا في بداية البرنامج بأنه تحتل في قضية الصناعات الفضائية، تحتل المرتبة 9 في العالم. ويضيف الأخ عباس، يقول: هناك تقدم خلال عام 2011 في تكنولوجيا الأحياء وفي تقنيات النانو وفي علوم الفضاء، وتم إطلاق القمر الصناعي نويد، تقدما في الصناعات النووية، لأنه تتوفر في بلدنا إمكانية التقدم العلمي من ناحية القدرات البشرية، فنحن نجتاز أعلى المستوى المتوسط من حيث المواهب والقدرات البشرية. وهذا ما أقوله استنادا إلى معلومات الذين بحثوا وطالعوا ودرسوا هذا المجال وشاهدوا بعض النماذج، لا استنادا إلى تصوري الذهني. شكرا لعباس من مملكة البحرين. واسمحوا لنا أحبتنا الكرام نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم مع شباب إيران والصناعة الفضائية.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نتوقف لحظات، نعود إليكم. أحبتي، شهد قطاع الفضاء الإيراني نشاطا جيدا خلال الأعوام المنصرمة، حيث تقدمت المشاريع بصورة متسارعة وتضاعفت الجهود لإتمام المشاريع، وتمت إزاحة الستار عن القمرين الصناعيين طلوع 3 ونهيد 2. إن المشاريع الجديدة لمنظمة الفضاء الإيرانية هي مشروع بارس 2 وبارس 3 ونهيد 3، وهي مشاريع هامة تزيد القدرات الإيرانية في مجال الفضاء والمسح والاتصالات. أشار المسؤولون إلى أن تصميم القمرين الصناعيين بارس 2 وبارس 3 يقترب من المراحل النهائية، كما أن القمر الصناعي ناهيد 3 هو من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات، والتي تعمل على الارتفاع المنخفض، وهو نسخة مطورة عن القمر الصناعي ناهيد 2، وسيكون ممهدا لتثبيت الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات في العلو المنخفض. إن منظمة الفضاء الإيرانية تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع الفضائي للبلاد، ومن أهم هذه المشاريع هناك مشروع الشهيد سليمان الذي يتألف من عدة أقمار صناعية خفيفة لتقديم خدمات الإنترنت، وهذا المشروع هو الآن في مرحلة التصميم. إن القطاع الخاص المرتبط بالجامعات يحظى بقدرة التصميم وصنع الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة للأبحاث، وإن القمرين الصناعيين باجوهاش 1 و2 هما في مرحلة توقيع عقود التصنيع، والقمرين الصناعيين باجوهاش 3 و4 أيضا قد وضع على جدول الأعمال، وهذه الأقمار الصناعية هي أقمار صغيرة مخصصة للأبحاث. أما الشركات المعرفية الإيرانية فهي الأخرى تتعاون مع معهد أبحاث الفضاء في مجال مسح الأراضي الزراعية عن بعد، لا سيما في المناطق الشمالية المزروعة بالأرز والقمح، هو جار الآن بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء والقطاع الخاص.
نعم أحبتي الأفاضل، وكما نوهنا في بداية البرنامج بأنه حينما نتحدث عن الصناعات الفضائية أيها الإخوة والأخوات، فهناك ممكن من يقول بأن مشاكل الدنيا كثيرة وهناك الكثير من المشاكل، فيعني بماذا تفيد الاهتمام بهذه القضية وهو الصناعة الفضائية؟ لكن أحبتنا، التطور والرقي في قضية الصناعة الفضائية أكيد سيؤثر على باقي الأمور والمجالات العلمية. مثلا في الشهر الماضي شهد اختبار كبسولة بيئية بوزن 500 كيلوغرام، وهذا طبعا إنجاز كبير جدا، وهذا القطاع هو قطاع هام جدا، وإنجازاته سترفد الصناعات الفضائية بصورة مباشرة وتؤثر على باقي الصناعات أيضا. وبالنسبة للصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، هناك مشروع سرير وهو من أهم مشاريع الصناعات الفضائية، وتنجزها منظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. هذا المشروع اقترب من النهاية، وعملية صنع الصاروخ قد بدأت، وهو قادر على وضع أجسام تزن نحو 1000 كيلوغرام في المدارات المنخفضة، وكذلك وضع الأجسام الأقل وزنا في مدارات العلو الشاهق كارتفاع 36,000 كيلومتر. أحبتي الأفاضل، ذكرنا لكم بعض الأقمار الإيرانية الصنع بامتياز، وقلنا هناك سينا واحد، رصد، نويد، أميد، بيام، وظفر واحد واثنان، ونور واحد. وزميلتنا علياء ذكرت في فقرتها ومضى شبابية، تحدثت عن صواريخ باجوهش واحد واثنان وثلاثة وأربعة. هناك أيضا القمر الصناعي خيام، وهو قمر صناعي للاستشعار عن بعد، وتم صنعه من قبل شركة روسية بطلب من وكالة الفضاء الإيرانية، وتم إرساله إلى المدار القريب. وهناك قمر صناعي بارس واحد واثنان، وهو قمر صناعي للقياس، تم تصميمه وبناؤه من قبل معهد أبحاث الفضاء ومجموعة صائران. هناك قمر صناعي اسمه طبعا على فكرة بارس، هناك بارس واحد واثنان وثلاثة ما شاء الله. هناك القمر الصناعي ناهيد اثنان، وهو قمر اتصالات تابع لمعهد أبحاث منظومة الأقمار الصناعية التابع لمعهد أبحاث الفضاء. القمر الصناعي ناهيد ثلاثة أيضا، وهو جيل أكثر تقدم من ناهيد اثنين، ومصباح واحد واثنين. وهناك الأسامي والعناوين تترى إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا بكم. أيها الأحبة، إن الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات الفضائية تثبت فشل العقوبات ومحاولات عزل إيران، حيث تتقدم إيران يوما بعد آخر في مجال الصناعات الفضائية، وثمة جهود مبذولة لصياغة آفاق صناعة الفضاء في البلاد على مدى 10 سنوات، الأمر الذي يؤكد أن مخططات الأعداء تزول فيما إذا تمتع الشباب بالعزم الراسخ والوحدة والتآزر لقدرات البلاد في مجال الفضاء، وكذلك استخدام جميع الظروف المواتية التي تم إنشاؤها للنهوض بصناعة الفضاء في البلاد، التي تعد واحدة من الصناعات التي تزيد من قوة البلاد من خلال تعزيز الصناعات والعلوم والتقنيات الأخرى. إن إيران هي من الدول القليلة التي حققت تكنولوجيا إطلاق مركبة فضائية، ومع استمرار الجهود وتحقيق القدرة العلمية لوضع قمر صناعي محلي في المدار الجغرافي، فإن تهديدات وإجراءات الحظر للأعداء في مجال البث التلفزيوني والفضائي ضد البلاد ستكون غير فعالة. كل هذه الإنجازات بفضل مجموعة من العلماء الشباب في هذه الصناعة، الذين حقا يعتبرون ثروة كبيرة للبلاد. هنا لابد من الإشارة إلى ضرورة تلبية الاحتياجات العلمية والبحثية للعناصر الفاعلة في هذه الصناعة، باعتبار أن الإنفاق في مجال العلوم وصناعات الفضاء نوع من الاستثمار وله عائدات مربحة للبلاد. علوم الفضاء وصناعته اليوم هي من أكثر المجالات الاقتصادية والتجارية ازدهارا في العالم، ويجب أن تسير النشاطات الفضائية إلى تسويق هذا العلم والصناعة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، أنا أقول هذا الخبر على وجه السرعة وجناح السرعة في نهاية البرنامج، بأنه السفير الإيراني أعلن بأنه الأحداث من الأحداث المميزة في عام 2022 إنجاز تخطيط وإطلاق القمر الصناعي لمراقبة الكرة الأرضية خيام ما بين وكالة الفضاء الروسية وإيران، وهو يستعمل، انتبهوا لهذه النقطة، يستعمل هذا القمر الصناعي لحماية البيئة ومراقبة الغابات والينابيع المائية وتطوير المنشآت. وهناك وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بأن أن تكنولوجيا الفضاء الإيرانية تقرب طهران إلى امتلاك قدرات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. أحبتنا الكرام، أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات، دمتم بخير وإلى اللقاء.